أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحيي المميت، كتب الموت على العباد وأنذرهم يوم المعاد وحذرهم من الغفلة والعناد. نحمد سبحانه على هدايته ونشكره على رعايته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في محكم التنزيل: أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أنصح الخلق للخلق وأحرصهم عليهم وأرأفهم بهم، أوصى أمته بكثرة ذكر الموت وبزيارة القبور لئلا يغتروا بزينة الدنيا فيتركوا العمل للآخرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. حيا كن الله وبيا كن، وجعل الله الجنة مأواي ومأوى كن. نحمد الله سبحانه وتعالى ونثني عليه أن هيأ لنا الأسباب حتى نجلس في هذه المجالس الطيبة المباركة، منيبين إليه، خاضعين، راجعين، معترفين بكرمه وفضله وجوده، متبرئين من حولنا وقوتنا، ونشهد سبحانه أنه لو تخلى عنا طرفة عين لعجزنا عن الفهم والعلم، ولا ما وصلنا إلى هذه المواطن من الرحمة، ولا تلقفتنا شياطين الإنس والجن بالزيغ والبعد عن الحق. اللهم بصرنا بما يرضيك عنا، واشرح لنا صدورنا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نسألك سبحانك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك، لا سمع ولا رياء ولا تسميع. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: وما رياض الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: حلق الذكر. مجالس الذكر يا حبيباتي هي مجالس الملائكة التي تحفها الملائكة، بخلاف مجالس الغفلة واللهو والباطل، فهذه مجالس الملائكة وتلك مجالس الشياطين. وقال سبحانه: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو له قرين. إذن انظري للآية: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. الابتعاد عن هذه المجالس معناها ماذا؟ معناها مجالس اللهو واللعب، فنحن بهذه المجالس نترفع عن هذه السفاهات والتفاهات، والذي لا يحب الله سبحانه وتعالى. ونتقرب إلى الله بالمجالس بأن ننشغل بالعلم وطلب العلم حتى نعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، ونرفع الجهل عن أنفسنا. فهذا الطريق حبيباتي هو طريق الجنة، مذاكرة العلم هذه عبادة، الصحبة هذه اللي نجلسها هذه غنيمة. الله سبحانه وتعالى قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. فنجلس هنا طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما. موضوعنا اليوم بإذن الله تعالى: ماذا في القبور؟ وسنتكلم بإذن الله تعالى عن عذاب القبر ونعيمه، وسنحاول أن نأتي بالأدلة. فجعل الله سبحانه وتعالى هذا القبر برزخا، أي حاجزا، برزخا أي حاجزا بين الدنيا والآخرة، فهو انقطاع عن الأولى التي هي الدنيا وإقبال على الآخرة، وهو مشترك بين الدارين. فنحن الآن الميت لا نعلم، نحن يعني لا نقول أنه بدأت اليوم الآخرة وبدأ حسابه البعث والجزاء الذي نتكلم عنه، ولا نقول هو الآن معنا في الدنيا يتمتع ويأكل ويشرب، فهو الآن دار بين الدارين. نعم، بدأ الحساب الذي هو يختص في دار البرزخ، عالم البرزخ، لأنه هذه حياة يا خواتي، حياة. وإحنا قلنا أن دار الدنيا، دار البرزخ، دار الآخرة، ثلاث دور. فمكانه الآن هو في الأرض، وهي الدنيا، نرى المقابر، أين أماكن الأموات؟ في المقابر، وهي فترة بقاء الميت فيه في زمن الدنيا، صح ولا لا؟ ولكن المقبور فيه ماذا يعامل؟ يعامل معاملة الآخرة لا معاملة الدنيا. لذلك نقول أن القبر هو أول منازل الآخرة، تلك الحفرة الموحشة المظلمة التي أسهرت ليالي الصالحين خوفا منها، تفكرا فيها ودعاء بالنجاة من عذابها. حفرة يا حبيباتي، حفرة، حفرة، هذه الدار حفرة ضيقة، يوسد الميت فيها، يهال عليه التراب، فلا نفس فيها ولا فرجة ولا ضوء ولا هواء ولا شيء معه إلا كفنه، إلا كفنه وعمله. ويبلى الكفن ويبقى العمل، وآخر لمسة يظفر فيها هذا المقبور من بشر مثله هي لمسة من يوسد في لحده، وآخر نظرة تصيبه هي نظرة من؟ هي نظرة من يضع آخر لبن عليه، ثم ينقطع عنه كل البشر فلا يبقى معه شيء إلا العمل. آخر إحساس له بالبشر في تلك اللحظات لينتهوا فيها من الدفن، ويتولون عنه وهو ماذا؟ يسمع قرع نعالهم، كما ثبت في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نهاية تستحق الوقوف عندها، أليس كذلك؟ يا لها من نهاية تستحق الوقوف عندها والتفكر فيها والعمل لها. نهاية صار إليها عدد كبير من أقاربنا وأحبابنا وخاصتنا، وحتما يوما سنصير إليها، وسيقف واعظ وخطيب وداعي يذكر الناس بنا كما ذكرهم بغيرنا من قبل. لكن سبحان الله، الإنسان ينسى، القلوب تقسو الغفلة مطبقة. كم من واقف على شفير هذه القبور يتأمل الميت وهو مسجى ويتساءل. الآن كلنا نتساءل بعد الدفن، كل أحد منا دفن له أحد يتساءل في نفسه، ما المصير؟ أفرح أم حزن؟ أهو هذا الميت فرح بالمصير الذي وصل إليه أم هو حزين؟ ما مصيره؟ ماذا يتمنى؟ ماذا يريد؟ تجدي هذا التفكير، إلا أن ما يقطع علينا هذا التفكير في لحظات الدفن سلو له الثبات، سلو له الثبات. تتحرك الأنسلة بالدعاء، ومن كان المقبور عزيز عليه قريب منه مكث عند القبر يتأمل في القبور ويلهج بالدعاء حتى يشبه هذا الذي في قلبه من مفارقة هذا الحبيب. لكن تفرقوا، تفرقوا يا خواتي في القبور، أموات، ما أحد يعود مع أهله، الكل يتولى عنهم، نضعهم في المقابر، نهيل عليهم التراب ثم نتولى عنهم، ثم بعد ذلك ماذا؟ سيقابل مصيره وحده، مهما أحببنا، أحببنا الولد، أحببنا الزوج، أحببنا الأم، من تحب يحبه، لكن بعد ذلك سنتولى ونتركهم لوحدهم، وكل واحد منا سيقابل مصيره لوحده ويتحمل تبعت عمله، خيرا فخير، شرا فشر. اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلة، وأزل عنها السكرة، السكرة، ووفقنا للعمل حتى نجعل هذه القبور روضات، روضات كما سمعنا. أخواتي الحبيبات، القبور وما يجري فيها عالم عجيب، عالم، عالم آخر عجيب، يدل على قدرة الخالق سبحانه وتعالى، سعة ملكه، فله سبحانه عوالم أخرى غير عالمنا لا ندرك بحواسنا ونحن أحياء. ولولا أن الله أخبرنا عن القبور وما في القبور ما علمنا شيء، لكان غيبا لا نعلم شيء منه، فلا يدرك ما في القبور بالبحث ولا بالتجربة ولا بالتنقيب ولا بالحساب. مهما وصلت علوم البشر لا يمكن أبدا أن تصل للعلم الذي في القبور، هذا لا يدرك العالم إلا بالوحي، لابد من الوحي، لابد من الكتاب والسنة، وبالدليل القاطع الجازم الذي لا تردد فيه، لأنه لا يمكن أن ندرك ما يحصل هناك. طب ومن لا يؤمن بالوحي؟ طب من لا يؤمن بالوحي؟ من يكذب الوحي؟ هذا سيكذب نعيم القبر وفتنة القبر وعذاب القبر. نتفق من الآن، كل أحد ممن يكذب بالقبور وفي النعيم وبالفتنة والعذاب، هذا يكذب الوحي، هذا أصلا من الأساس ما آمن بالوحي، لأنه لو كان يؤمن بالوحي لرأى النصوص اللي سنذكرها اليوم، وهذه مسألة ضروري أن نتكلم فيها، لأنه كثير انتشر الآن بيننا من يشكك في هذا، فلا بد يكون عندك أدلة حتى تتكلم وأنت واثقة من كلامك أن هذه الأدلة وردت في الكتاب والسنة. بل يقال أنه العلماء يقول 70 من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم رووا الأحاديث في هذا. فالإيمان بعذاب القبر ونعيمه، انظروا، الإيمان بعذاب القبر ونعيمه للروح والجسد معا وسؤال الملكين للميت في قبره من أمور العقيدة المجمع عليها عند أهل السنة والجماعة بدليل القرآن الكريم والسنة النبوية المباركة وإجماع علماء المسلمين، وسبق الحديث في اللقاء الماضي لكن عن هذا. لكن بإذن الله اليوم سنتحدث عن الأدلة، عن بعض الأدلة نذكرها من القرآن والسنة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر ونعيمه حتى يصبح أنت عندك علم، فما يأتي أي أحد يلقي عليك شبهة، وحتى لو جلس الطفل أو الولد أو أي أحد يتكلم نحدثه بأحاديث وآيات تدل على هذا، وأنا واثقة وعندي عقيدة، أبني هذه العقيدة على الأدلة ليس بالهوى ولا بالخيال ولا بقال وقيل. إذن أحاديث عذاب القبر ونعيمه هذه متواترة في القرآن والسنة، وسنبدأ بذكر الإشارات القرآنية التي تدل على عذاب القبر، فنذكر الدليل ونعلق عليه وبإذن الله تستحضروها لأنه يا أخواتي سهل جمعها. نبدأ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. إذن الآية هنا ساقها البخاري في تعذيب الملائكة للكفار في حال الاحتضار، لكن أريدكم أن تروا الآية. هل في سياق الآية قال غدا ستعذبون، أم قال ستجزون، أم قال اليوم تجزون عذاب الهون؟ اليوم، اليوم، دلالة اليوم أن هذا التعذيب الآن في حال الاحتضار وفي حال إخراج الأرواح للكفار، فلم يقل ستجزون ولم يقل غدا يوم بعدما تقوم القيامة ويجمع الله الأولين، لم يقل هذا، قال اليوم تجزون. وأنت تعلم ما معنى اليوم في هذا، معاني الزمان معلوم، غدا، اليوم، في المستقبل سيكون، لكن سوف هنا اليوم تجزون عذاب الهون. هذا الدليل الأول أن هذا العذاب سيحل في حال مفارقة الأرواح الأجساد وفي حال نزعها. وهناك أيضا الذي يدل لنا على عذاب أن هناك في عذاب في القبور، سنعذبهم مرتين، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. إذن الآية هنا سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، أن هناك عذابين، أن هناك عذابين سيصيبان المنافقين. طيب، قبل عذاب يوم القيامة وهذا واضح، قبل عذاب، انظروا الآن سنتفق مع بعض، عذاب عظيم، متى العذاب العظيم؟ متى عذاب العظيم؟ في سورة التوبة في آية 101، العذاب العظيم سيكون يوم القيامة لأنه لا أعظم من عذاب يوم القيامة، تمام. طب سنعذبهم مرتين، متى المرتين؟ يلا نبدأ في التفصيل. العذاب الأول سيكون في الدنيا، العذاب الأول في الدنيا إما بالعقاب من عنده سبحانه وتعالى فيما يجري على هؤلاء المنافقين والكفار في الدنيا من عنده بقدره، أو بما يجريه على أيدي المؤمنين من القتل والسبي وغير ذلك. هذا العذاب الأول، سنعذبهم مرتين، هذا الأول ذكرنا، في الدنيا بعقاب من عنده سبحانه أو بأيدي المؤمنين. طب وأين العذاب الثاني؟ أين العذاب الثاني؟ لأنه إحنا سنقول ثم يردون إلى عذاب عظيم يوم القيامة، إذن الثاني سيكون القبر، وهذا كلام الإمام الطبري، هذا كلام المفسرين في تفسير هذه الآيات، وكلام الحسن البصري عندما سئل عن هذه الآية سنعذبهم مرتين قال عذاب الدنيا وعذاب القبر، هذه مرتين، عذاب الدنيا وعذاب القبر هذه مرتين، ثم بعد ذلك يردون إلى عذاب عظيم وهو يوم القيامة. إذن هذا يثبت الدليل أن هناك عذابين، العذاب الأول في الدنيا وفيما ينالون من التقتيل والسبي والجزية وغير ذلك، أو فيما يجريه الله عليهم من عذاب من عنده بالمرض أو البلاءات. طب والعذاب الثاني هو عذاب القبر، لأنه لابد أنه تأتي لي بالمرتين، أين المرتين؟ ثم بعد ذلك يوم القيامة يلقون ما يستحقون من الله من العذاب العظيم. إذن هنا ثلاث، مرتين في الدنيا، في الدنيا مرة في القبر، والثالث متى؟ يوم القيامة. هذا يا أختي لتسأل عن السبيل اللي هو يكون في الحروب، ما يأخذوا بعد أن يتم قتال المسلمين للكفار وما يأخذوا منهم. طيب نعم، قوله تعالى سبحانه وتعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، في سورة غافر في آية 45-46. هذه الآية الثالثة واضحة، هذه الآية يا أخواتي الثالثة حجة واضحة لأهل السنة والجماعة اللي أثبتوا فيها عذاب القبر. فالله سبحانه وتعالى الآن ذكر لنا في تقرير وفي خبر من أين؟ من رب السماوات والأرض. الله يخبرنا أن آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا. طيب ويوم تقوم الساعة أدخلوا، طب ما قامت الساعة؟ ما قامت الساعة؟ إذن متى يكون هذا العرض؟ لأنه سبحانه وتعالى قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، إذن هذا العرض غدوا وعشيا سيكون قبل يوم القيامة. وقال القرطبي، قال القرطبي الجمهور على أن هذا العرض يكون في البرزخ، وهو حجة في تثبيت عذاب القبر، أن نثبت عذاب القبر هذا حجة عند أهل السنة والجماعة، كما في فتح الباري في الدرر السنية الذي ذكره، ذكروا أن هذا حجة في أن نثبت فيه عذاب القبر. وقال القاضي ابن الطيب رحمه الله اتفق المسلمون على أنه لا غدو ولا عشي في الآخرة، إنما هو في الدنيا. ماذا يقصد في الدنيا؟ يقصد فيها حياتهم في القبور، ولا يقصد الحياة التي معنا، إنما هو في الدنيا في قبورهم، فهم معروضون بعد مماتهم في حياة البرزخ على النار. فهنا في الدليل، عندما نقول أين الدليل على أن هناك في عذاب في القبور، نقول النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وكما قالوا غدوا وعشيا هذا ليس يوم القيامة، قالوا ليس هناك غدوا وعشيا يوم القيامة. إذن ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، إذن هذا سيكون في عذاب القبور العرض على النار كما في الآية لآل فرعون، وهذا قبل يوم القيامة. ويوم تقوم الساعة ويوم القيامة يلاقون ما يستحقون من أشد العذاب. طب هذا الدليل الرابع، وقلنا الدليل الرابع قال القاضي ابن الطيب اتفق المسلمون على أنه لا غدو ولا عشي في الآخرة، إنما هو في البرزخ، هذه في هذه حياة القبور، فهم معروضون بعد مماتهم على النار. طيب الآية رقم 4 الدليل الرابع، قال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، في سورة السجدة في آية 21. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فسبحانه أخبر أنه سيكون هناك في عذابين عندنا، أدنى وأكبر. يلا نبدأ في الشرح، ركزوا معي يا حبيباتي. الآن سيذوق العذاب الأدنى وهناك عذاب أكبر. طيب هنا ولنذيقنهم من العذاب، من هنا دائما نستخدم هذه من، لماذا؟ لماذا؟ للتبعيض، لبيان أن هذه شيء من كل. فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه يذيقهم بعض العذاب الأدنى ليرجعوا، فدل أن هذا الأدنى يوجد منه بعض في الدنيا، في الدنيا فيما يلقاه الآن الإنسان من الأمراض وما يتعرض له من البلاءات والمصائب فيما يجريها الله على العباد، لعله يتوب ويرجع. لم يتوب، لم يرجع، يبقى له لا زال من العذاب الأدنى، لأنه إحنا قلنا من العذاب الأدنى، لا يزال هناك في بقية في الدنيا، لأنه ما أقل أذاقهم كل العذاب الأدنى. إذن هنا لا زال يبقى هنا بقية من الأدنى. طب أين يعذبون فيه؟ في القبور، لأنه قال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى. إذا ما تابوا في الدنيا وارتجعوا بالبلاءات والمصائب وعادوا ورجعوا عما يعملون مما يغضب الله سبحانه وتعالى ومما لا يرضى، يبقى من هذا الأدنى شيء، يبقى، لأنه قال من العذاب الأدنى، أي بعض هذا الأدنى. طب بقية الأدنى أين يكون؟ إذا لم يرجعوا عما هم عليه من مما يغضب الله، سيبقى بقية هذا الأدنى في القبور. وهذا أتى في مختصر كتاب الروح لابن القيم. قال ابن القيم فأخبر أنه يذيقهم بعض الأدنى ليرجعوا، فدل على أنه بقي لهم من الأدنى بقية يعذبون بها بعد هذا العذاب الدنيا، وهذا سيكون في البرزخ. لهذا قال من العذاب الأدنى. إذن هذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم، فيفتح له طاقة إلى النار، فيفتح له طاقة إلى أين؟ إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها. ما قال يأتيه حرها وسمومها كامل، قال من حرها وسمومها. فالذي وصل إليه بعض هذا الحر والسموم ويبقى له الأكبر والأعظم من هذا، أين؟ يبقى هذا أين الباقي؟ يبقى هذا في الآخرة. نعم، أبدعتي في الآخرة. إذن هذه الأدلة اللي أخذناها من الكتاب، هذه الأدلة اللي أخذناها من وين؟ من الكتاب. طيب أين الدلائل؟ أين الدلائل من السنة النبوية؟ الآن أخذنا أدلة من الكتاب وتكلمنا عنها وذكرناها وذكرنا التعليق عليها، بقي الآن سنذكر الآن الأدلة من السنة النبوية، وهي كثيرة يا خواتي، كثيرة، وأنا ذكرنا أتينا في بعضها، وإلا لو بحثنا سنجد أدلة كثيرة. الدليل الأول من السنة النبوية على عذاب القبور، وذكرنا وخصصنا عذاب القبور لأن هذا يعني بدأ الآن من يثير بيننا الشبهات ويلقي في قلوبنا إنه لا يوجد وهذا كذب وهذا غير صحيح ويفسد عقائدنا، فلا بد أن يكون عندنا أدلة. نسأل الله العفو والعافية والسلامة وأن يثبتنا. ما الأدلة على عذاب القبر من السنة النبوية؟ واحد، حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رواه من؟ الشيخان. هذا من رواه؟ الشيخان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في آية يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، قال صلى الله عليه وسلم قال نزلت في عذاب القبر، هذا رواه الشيخان بخاري ومسلم. إذن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، قال صلى الله عليه وسلم نزلت في عذاب القبر، وهذا كلام صريح من النبي صلى الله عليه وسلم. وعن الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن له معيشة ضنكا في سورة طه في آية 124 قال عذاب القبر. قال صلى الله عليه وسلم، وهذا رواه ابن أبي شيبة والحاكم بإسناد صحيح وبإسناد جيد، فإن له ماذا؟ فإن له معيشة ضنكة. في سورة طه قال عليه الصلاة والسلام هذا عذاب القبر. وفي الحديث الثالث عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينة فقالتا إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، قالت فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، فخرجتا ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن عجوزين من عجز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فقال صلى الله عليه وسلم صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. قالت فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. وفي حديث في رواية لأحمد قالت عائشة رضي الله عنها فخرج ذات يوم نصف النهار مشتملا بثوبه محمرة عيناه وهو ينادي بأعلى صوته أيها الناس أضلتكم الفتن كقطع الليل المظلم، أيها الناس لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا وضحكتم قليلا، أيها الناس استعيذوا بالله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق. هذا كلام للرسول صلى الله عليه وسلم يعظنا ويذكرنا ويوقظ قلوبنا ويعلمنا أن هذا المكان يا خواتي في القبور في حياة، كما قلنا هي روضة من رياض الجنة أو أعاذنا الله وإياكم حفرة من حفر النار. فالرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا بما سيظلنا من الفتن، فتن، والفتنة من كتر ما هي شديدة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم كقطع الليل المظلم تعمي الناس تعمي الأبصار، ما يراها هذه الفتنة إلا من نور الله بصره وبصيرته بنور العلم عن الله بنور العلم. لا يمكن يا خواتي أحد يعلم الفتنة ويعلم أنها أقبلت إلا من لديه نور في قلبه ساطع يبين له ويفصل بين الحق والباطل. ومن الفتن اللي أضلتنا اليوم من يشككون في حياة البرزخ مع كثرة الأدلة عليها ومع ثبوتها، فلذلك نسأل الله ينور بصائرنا ويهيئ لنا من أمرنا رشدا ويلهمنا رشدنا. في حديث البراء رضي الله عنه أن الله تعالى يقول في الكافر هذا الذي يسأل في قبره، وتعلم أن الكافر لن يفلح ولن يهتدي لأسئلة القبر، يتعرض لفتنة القبر وللأسئلة لكن لا يفلح، ولا يمكن أن يطلق الله لسانه ولا هو ولا المنافق. فيأتي أن الله سبحانه وتعالى يقول في هذا الكافر بعد أن يسأل ولا يهتدي للإجابة، يقول الله في الحديث الذي رواه أبو داود وفي هذا حديث صحيح أن كذب هذا الكافر أو هذا المنافق أو هذا الفاجر، أن كذب فأفرشوه من النار وألبسوه من النار. يعني يكفينا خواتي لتسأل، طبعا إحنا كل اللي يسألوا عن هذا العالم أنا قلت لكم لن تصلوا إلا بالأدلة والأحسن والأفضل يا خواتي، ما نخوض، يعني ما يأتي أحد يشرح لنا شرح يتوسع في ماهية الأشياء. يعني فأفرشوه من النار وألبسوه من النار، يكفيك الكلام أصلا حتى يقطع من قلبك حب إيش؟ حب المعاصي، أو يقطع من قلبك الزيغ، أو يبعد عنك إيش؟ حب التعلق بالشهوات المبعدة عن الله سبحانه وتعالى. ما يحتاج شرح، يعني ما يحتاج أنه نشرح، ما يكفينا عندما نسمع أن كذب فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له باب، افتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها قال ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. ما يكفي؟ ما يكفي حتى الناس اليوم تزهد في المعاصي؟ أنه يعلموا أن هناك حياة، يعلموا أن هناك حياة مثل الحياة اللي أتينا من بطون الأمهات، اللي في البطون الأمهات يعيشوا حياة. أنا أسألك سؤال، مهما الآن الأطباء وصفوا لك حياة الطفل الجنين في بطن أمه وأتوا في التصوير وقالوا أجهزة دقيقة تصف لك، لكن أنا أسألك، هل ممكن أنت تتخيل الحياة هناك؟ هل أنت ممكن تكون حياتك مثل حياة الجنين؟ أنت تتنفسي، ما في حولك غلاف، ما في ماء. إحنا اليوم لو نضع أحد في الماء، أي أحد ضعي حوله ماء، الطفل نفسه هذا اللي كان في بطن أمه ضعي حوله ماء في إناء هنا يموت، مع أنه كل حياته في بطن أمه كان يحيط فيه الماء، فبس لكن ما مات. فلا يمكن أحد، يعني مهما الآن حتى لو إحنا نراها بأعيننا، لكن لا يمكن أن تتخيليها. الحياة غير الحياة، ومهما أوصف لك، لكن إحنا نصدق الكتاب والسنة، إحنا نصدق الكتاب والسنة، إحنا مؤمنين مسلمين مستسلمين. يأتي النص فتنظري للنص فتأخذي منه العبرة والفكرة. ما العبرة؟ ما العبرة؟ لماذا نرد يعني الله سبحانه وتعالى لماذا أوحى لنا بالكتاب والسنة بهذه الأدلة؟ لماذا؟ حتى أنت الآن تتخيلي هناك أن هناك حياة، وأن كما أنا الآن في حياة حقيقية أبني بيتي، أضع فيه الستائر، أضع فيه أفرشه، أضع فيه ما أحب، صح ولا لا؟ وأنت كل ما تشتهي تضعي في بيتك، لكن الخبائث لا يمكن تحبيها. هل تأتي بجيف الحيوانات والأموات تضعيها في بيتك تقولي ما هذا الله، أنا حتى الغبرة ما أحبها في بيتي؟ صدقتي، صدقتي، معك حق، لكن طب بيتك، قبرك، البرزخ بيتك، لماذا أنت الآن لاهية عنه؟ لماذا الآن مع كثرة الأدلة ما تجعلي هذا البيت روضة، روضة كما فعلتي في بيتك الآن؟ ضعي في بيتك اللي هو قبرك. ما في القبور بيوت، بيوت القبور بيوت يا خواتي، بيوت يسكنوها هناك سكان، فيها أهل، هناك من مثل الدنيا. كيف الآن إحنا بيننا المنعم بالفرش وبين المعذب الذي ينام على الإسمنت؟ نفس الشيء، القبور بيوت، فهناك من يفرش له من النار وهناك من يفرش له من الجنة، وهناك نفس الحديث، فأفرشوه من النار فأفرشوه من الجنة، وألبسوه من النار وألبسوه من الجنة، وافتحوا له باب إلى النار وافتحوا له باب إلى الجنة. فأنت عندك الآن خيار، هناك يأتيه من حرها وسمومها، وهناك يأتيه من روحها وطيبها، هناك يضيق عليه وهناك يفسح له مد البصر. خلاص العبرة الآن، ما المطلوب لما أجلس في مثل هاي المجالس؟ ما المطلوب لما أدرس العلم؟ ليس المطلوب الإبحار، ليس المطلوب أنك تبحري، يعني تعدي تسألي في التفصيل، لن تصلي إلى التفصيل. كما أني قلت لك في المنام، أنا ممكن أنام جنبك ويكون ابنك في جانبك وزوجك ولا يدري ما يحصل في مخيلتك، وتري منامات وتفزعي وتركضي في المنام وتخافي، واللي بجانبك ما يعلم، وكذلك تحلمي بروضات وتري جنات وتري السماء وتعرج روحك، واللي بجانبك ما يعلم. هذه حياة كما أنت في المنام، اللي رأيتيه في المنام، لكن هذا منام، لكن هناك في القبور حقيقة لا منام، حقيقة لا منام، حقيقة أن البرزخ في القبور هناك دور، دور مبنية منها من فرشت أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين من النار، وهناك ما فرشت له بالخضار والنعيم والروح والطيب والحرير، فهي حقيقة لابد أن نصدقها. هذه العبرة اللي تتعظ اليوم وهي تسمع هذا الكلام، صدقوني يا خواتي، أكون صادقة معكم، والله يكفي قليل الكلام لصاحب القلب الحي اللي قلبه مثل التربة الخصبة، قليل من الماء ينبت روضات، ينبت جنات الأخضر والأحمر، وكثير المواعظ كثير في القلب القاسي الميت ما تنفع. لذلك الأرض الصحراء القاسية ما تنبت، لو ينزل عليها يصب بالماء صبا صبا، لو تمطر عليها يا خواتي المطر كم المطر، لكن لا تنبت. السبب أن صاحب القلب الحي يكفيه القليل من الكلام حتى يتعظ، فأفرشوه يخاف من النار، هذا العمل موصل للنار لا أريده، ألبسوه من النار، هذا العمل اللي الآن أقوم فيه أتكلم فيه ممكن أن يكون لباسي لا أريده. إذن هنا نتعظ، نترك السيء من الأقوال، نترك السيء من الأعمال، نترك السيء من النظر، كل شيء ممكن أن يوصلني إلى العذاب أنا لا أريده من اليوم، أخذ قرار حاسم، هذا طريقي وأنا أسير إلى دار سأسكنها يوم من الأيام، وثم بعد ذلك سأسير إلى دار أيضا، إلى دار الخلود، وأعلم أي لحظة يقطع علي هذا الطريق. طالما علمت أن هناك دار، لا تقولي صعب، كل الناس، الدنيا ما ينفعوك، أهل الدنيا لما يأتيك هناك شيء ما ينفعوك، ولا أحد يلحقك إلى قبرك ويأخذ عنك أو يخفف عنك، هناك نفسي، فالآن نفسي. يلا، قال بعض العلماء، وهذا اقرأي في كتاب ابن القيم في كتاب الروح، قال إن بعض أهل العلم كانوا يعلموا أن هناك في عذاب في القبور، لذلك كان صاحب الخيل والدواب لما يصبح عنده هناك يذهب الناس، كانوا بالدواب يذهبوا فيها وين؟ عند القبور. طب لماذا؟ اسأليني ليش يذهبوا بالدواب عند القبور؟ لأنها تكون إذا مغلت، أي يصبح في قلبها يا خواتي المغل، هو تأكل التراب مع العلف، فيمسك بطنها على الأذى، يبصح الأذى يمسك في بطون الدواب، فيصبح عندها الأذى محبوس في بطونها، وصاحب الخيل والدواب يراها تتألم فما يعلم ماذا يفعل، ثم يأخذها ويسير فيها إلى قبور اليهود والنصارى والمنافقين، فيعلم أنه هنا دفنوا في أرض، كما قال ابن القيم، في مصر، في الشام، في غيرها، محل ما دفنوا اليهود والنصارى، فيأخذ هذه الخيل اللي حبست الأذى في بطونها، ثم ما يصل إلى القبور إلا يجدوها أخرجت كل الأذى اللي في بطنها. لماذا هذا يحصل؟ لأنها تسمع عذاب القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن الدواب تسمع ما في القبور من العذاب، فمن حرارة الخوف والفزع اللي يحصل عندها مما تسمع في قبور اليهود والنصارى تخرج كل ما في بطنها من أذى. إذن سماع الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا لصوات للمعذبين، إحنا الآن أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن البهائم كما في الحديث أن البهائم كما قال لعائشة رضي الله عنها وأرضاها عذاب تسمع البهائم، قال لها نعم تفتن الأمة في قبورها، وقال يعذبون عذاب تسمع البهائم، فهذا اللي جعل اللي أصحاب البهائم يأخذوهم عند إذا أصبح الأذى في بطونها يأخذوهم عند القبور النصارى واليهود. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم هنا أثبتنا أن البهائم تسمع المعذبين في القبور، طيب هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمع صوت المعذبين؟ هل الرسول هو كان يسمعهم؟ هل كان يسمع صوت عذابهم؟ نعم، وهذا ثابت في الأحاديث، وفي حديث صحيح مسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، بينما النبي صلى الله عليه وسلم بينما يمشي النبي في حائط لبني النجار، أي بستان على بغلة له، كان عفوا مش يمشي كان على بغلة له ونحن معه إذ حادت به هذه البغلة حادت بالرسول صلى الله عليه وسلم فكادت أن تلقيه وإذا هناك أقبر أقبر ستة أو خمسة أو أربعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل أنا قال فمتى مات هؤلاء؟ قال ماتوا في الإشراك فقال صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه إذن هنا في الحديث الذي أسمع منه لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا أنه كان يسمع ما يحدث في القبور يسمعهم وهم يعذبون وسمع هؤلاء الذين ماتوا في الإشراك وهم يعذبون وقال لولا ألا تدافنوا ما معنى ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم أي ما خشيت أنه لا ندفن بعض لأنه إذا أحد سيسمع ما في القبور سيترك الجثث على الأرض فما يدفنها لأنه إذا اقترب من القبر وسمع من يعذب سيهرب الناس فتبقى الجثث ملقية على وجه الأرض وهذا في أذى فمن رحمة الله سبحانه وتعالى من رحمة الله أنه إحنا لا نسمع هذه من رحمة الله حتى نضع موتانا فلا نخاف فهنا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمع النبي كان يسمع وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها سمع اليهود وهي تعذب في قبورها عليه الصلاة والسلام هذا الحديث في صحيح بخاري والذي قبله في صحيح مسلم وعن ابن عباس انظروا في الصحيحين أحاديث في الصحيحين يعني خواتي الآن أنتوا كل الأدلة بين أيدينا أسأل الله يجعلنا من أهل الجنة وينعمنا بنعيمها هذا يثبت أن هناك في عالم وهناك دار وهناك في عذاب كما أن اليوم في هناك من يصيح من ألم الوجع وهناك من يحرق بيننا الآن أنت تسمعي من يحرق أسأل الله يعافينا والعفو والسلامة ويحمي الناس في بيوتها هناك من يحرق ويصيح صح ولا لا ويتعذب وهو في مكان يصيح أنت هنا لا تسمعي وأنت لا تري وهو موجود في مكان وإحنا نعلم أنه هذا حق فلا يعني أنه غاب عن عيوننا أنه إحنا لا نعلم الأرض واسعة ويحدث الآن على الأرض في مكان أبعد منك ولا تري ولا تسمعي فليس كل شيء يجب أن نرى بأعيننا أو نسمع حتى نصدق فلابد أن نصدق وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا بإذن الله سيأتينا خواتي مبحث كامل في أسباب عذاب القبر فلن نخوض الآن إحنا بس فقط نثبت الأدلة على أن هناك في عذاب في القبور وسيأتينا مبحث كامل نشرح فيه هذا بالتفصيل لكن الآن أركز معكم فقط اليوم نخرج بالأدلة نحفظ الآن يكون عندي دليل في قلبي لليلقوا علينا الشبهات فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان الآن يسير يمشي ما الذي سمعه؟ سمع عذاب هذان الاثنان الذي كان أحدهما لا يستتر من البول والثاني يمشي بالنميمة مر النبي بالقبر وأخبر الصحابة أنهم يعذبوا الآن طيب عن أبي هريرة رضي الله عنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ من عذاب القبر دبر كل صلاة يا أخواتي لا تنسوا قبل ما تسلمي بعد التشهد هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال لا تنسوها قبل أن تسلمي دبر الصلاة أي آخرها، قبل ما تخرجي من صلاتك، بعد التشهد استعيذي بما استعاذ منه محمد صلى الله عليه وسلم، كان يعوذ بالله من عذاب القبر. وفي حديث صححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم، احفظوا هذه الأحاديث حبيباتي، كان يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل، أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر، اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل. هذا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل كلها نحفظها وندعو بها: أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر، نعوذ بالله من حر النار ومن عذاب القبر. لذا ينبغي، مما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم في مدى حياتنا، لا نزال نستقيم في الأقوال، نستقيم في الأفعال، نبتعد عن كل ما يغضب الله ونقترب مما يرضي الله، ويكون دائبنا في الحياة التوسل إلى الله، الدعاء كما كان علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، أن نتوسل إلى الله بالنجاة من هذا، والابتهال بأن يصرف عنا وأن يصرف عن جميع المسلمين أبنائنا وأحبابنا، أن يعيذنا الله وإياهم من النجاة من عذاب القبر ومن عذاب القبر ومن فتنة القبر. لابد يا خواتي الذل والانكسار، وإحنا في أيام مباركات في العشر، أكثر ما تهللي وتكبري وتذكري الله وتذكري إن الله أكبر من الفتن، الله أكبر من الشهوات، الله أكبر مما يلاقينا، فنعصي الله لأجل هذا، ثم يكون ثم بعد فتنة في القبور، عذاب في القبور. طب لماذا اليوم لو الله أكبر في قلبك، الله لو أكبر، أنت تقولي الله أكبر وترددي في العشر ذي الحجة، فتذكري أن الله أكبر من شهواتك اللي تسوقك إلى عذاب، الله أكبر من إنك تعصيه لأجل إنك بعد ذلك لا نعلم، أنت تحت المشيئة وإحنا كلنا تحت المشيئة، لكن طالما علمنا أن هناك عذاب، لماذا يا خواتي؟ لماذا هذا العصيان؟ لما هذا اللي نراه اليوم؟ أصبحوا الآن يسوقوا للمعاصي، أصبحت الناس تتباهى بمعصية الله، أصبحت تفعل كل ما تفعل وكله تحت إطار ماذا يا خواتي؟ ثم بعد إلى أين؟ إلى قبر؟ كفن يبلى يبقى العمل؟ لابد أن نتعظ اليوم قبل أن يأتي الأجل ونسأل عما نعمل. الرسول صلى الله عليه وسلم في الدليل التاسع مثل صلى الله عليه وسلم فتنة القبر بفتنة الدجال. خواتي فتنة الدجال عظيمة، انظروا، مثل فتنة القبر بفتنة الدجال، وهي أعظم فتنة بين خلق آدم وقيام الساعة. هذا في حديث الكسوف، قال صلى الله عليه وسلم: فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريب من فتنة المسيح الدجال. نسأل الله الثبات، نسأل الله هناك الثبات. فأعدوا يا خواتي، نعد اليوم قبل الغد، عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس الذي رواه أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام: العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه، ذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. لماذا أبدله؟ لأنه بدل السيئات حسنات، أبدل الله مقعد من النار بمقعد من الجنة. نسأل الله أن يعطينا جنات النعيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا، أما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضرب بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. قلت لكم الدواب الدنيا تسمع إلا الثقلين، الإنس والجن. لا دريت ولا تليت، ما معنى لا دريت؟ إنك لا علمت ولا اتبعت من يدري. دعاء عليه لما يريد أن يعلم ويتعلم. طب السؤال لكم: هل غير النبي، غير الرسول صلى الله عليه وسلم، هل ممكن أحد أن يسمع صوت المعذبين في قبورهم؟ يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم، هل ممكن أحد أن يسمع صوت المعذبين في القبور؟ طب انظروا ماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية. يلا، لا إحنا نقول بشر ما قلنا حيوانات، إحنا نقول من البشر. خلاص إحنا اتفقنا على الدواب، إحنا نقول من البشر. يلا، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول بل أثبت ذلك يا خواتي، لم يزل، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، أنتوا تعلموا من ابن تيمية وكلام ابن القيم، فلم يزل بعض الناس يتحدثون عن سماعهم أو رؤيتهم للمعذبين في قبورهم، ومن هؤلاء ثقات أعلام لا مطعن في دينهم وأمانتهم. وقال ابن تيمية: قد يكشف لكثير من أبناء زماننا يقظة ومنام، يقظة ومنام، ويعلمون ذلك ويتحققونه، وعندنا من ذلك أمور كثيرة. والله يا أخواتي ما أكذب عليكم أن هذا حق، هذا حق، بل أنا سأقول لكم على حكاية وأنا أقولها لكم، وإن شاء الله إني صادقة معكم. أنا أعلم واحدة من الثقات اللي إذا أنا يعني أشك في كلامي أشك في كلامها، هي في بلد، هي في بلد، وأخت تانية في بلد، أخت تانية في بلد، هذيك اللي في البلد الثانية كان يعلم عنها أنها تسحر، تعمل سحر وتعمل للناس سحورات، وكانت معلومة في العيلة أنها تؤذي، فكان هذا كل عملها، دائما تعمل سحر وتأذي أهلها وتأذي الناس. يوم من الأيام الأخت اللي في البلد الثاني، يعني أقول لكم واحدة في المشرق واحدة في المغرب، تقوم فزعة من منامها، ترى واحدة في المنام أنها ينزل فيها، رأت في المنام وجوه مخيفة، رأت أشخاص مخيفين، ورأوا أنهم ينزلوا فيها إلى أسفل، وهذه المرأة تقول يكفي، وهم يقولوا لا مكانك أسفل، وينزلوا فيها، وهذيك في المنام تصرخ وتخاف، كل المنام قالت أنه ينزلوا فيها إلى أن يصلوا فيها إلى، وتقول يكفي، ويقولوا لا مكانك لسه في أسفل. هذه مسلمة لكنها كانت تبعت سحورات، قامت من المنام تتصل في والدتها في البلد الآخر، شوفوا، فتقولها أمها الآن قبل ما تقولها على المنام، تقول فلان الفلانية ماتت، فلان الفلانية ماتت، وهذه الأخت رأتها، هذه عام اللي رأتها، لا أزكيها على الله، لكن إنها رأت هذا المنام، رأتها وهي قد نالت في هذا القبر قبل أن تنزله، وهم ينزلوا فيها إلى أسفل الدركات جزاء، وهي في بلد وهذه في بلد. وخذي من هذا كثير، وأنا أقول لكم أنتم أنفسكم ممكن تعلمي إنسان على صلاح وتقولي رأيت فيه كذا، وكثير من الخوات يروا في الخوات منامات جميلة، صح ولا لا، وتراها فعلت وكذا وتبشرها، في نفس الوقت هذا في المنام صح، لكن أيضا في اليقظة هناك من فتحوا القبور، ومن مغسلين الأموات من ذكروا أنهم أخرجوا الميت بعد قليل من الساعات لقضية أنه يعملوا له تحقيق أو كذا، ورأوا علامات الضرب والبقع الزرقاء في جسده، ورأوا هذا في بدنه. فخواتي الحبيبات، هذا السماع قال شيخ الإسلام ابن تيمية ما ننكره، بل لا نطعن في دين من قالوا أنهم رأوا أو سمعوا، لأن هذا مما إحنا ممكن أن نرى، أو إن الله سبحانه وتعالى يسمعنا ما حالهم في قبورهم. طيب، إذا من أحوال أهل القبور في أماكنهم في هذه الدار يا خواتي، تعرض عليهم أماكنهم في قبورهم، تعرض عليهم في قبورهم المكان اللي أعد له، سواء كان من جنة أو نار. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا مات، وهذا الحديث متفق على صحته، إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. فيقال لهذا: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. تخيلوا الآن واحد جالس في القبر، وتخيلي أنت الآن، يكفي هذا الحديث، هذا كله سينزل خواتي في موقع حامل المسك، مكتوب تأخذوه كما كتبته، ومحقق بالأحاديث وتم كتابته، ويكتب بجانبه يعني التخريج للحديث، وبإذن الله تعالى الدليل كله موثق بإذن الله تعالى، تأخذوه من حامل المسك يا حبيباتي. طيب، هنا الأدلة ماذا؟ أنا تركت لكم أدلة النعيم، وأنا الآن في الأوقات هاي أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء اللي نتكلم عنهم الآن. تكلمنا عن أدلة في العذاب، لكن الآن نبرد قلوبنا بأدلة نصوص أن هناك نعيم يا خواتي، نعيم، هناك رغد، هناك طيب، هناك نور، في دار هناك تشرق. ولو أتيت على قبره والله ما يرجع معاك، والله ما يعود معاك، لأنه هو منعم. أنعم أهل الأرض، ملوك الأرض ما تنعم مثل أهل القبور من أهل الإيمان، ولا يمكن ويستحيل. لماذا؟ لأنه نعيم أتى من الجنة. وفرق بين الأرض وبين الجنة، قوله تعالى سبحانه: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. أسأل الله يجعلنا من أهل الروح والريحان وجنة النعيم. ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازم أن الملائكة تسأل العبد المؤمن في قبره فيحسن الإجابة، واليوم أنت تجلسي تتعلمي حتى تحسن الإجابة، فينادي منادي من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له باب من الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد البصر، ويأتيه رجل حسن الوجه طيب الريح فيقول له: أبشر، أبشر بالذي يسرك، هذا يومك. تخيل يومك، يعني هذا يوم القبور، يوم، نعم يومك، هذا يومك الذي كنت توعد. الله الله يا خواتي، الوعد هناك في القبور، ينتظرنا أمور جميلة. فيقول: من أنت؟ يبشرني: من هذا؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. يطلب قيام الساعة، اللي إحنا نخاف منها اليوم، إحنا نخاف من قيام الساعة، صح ولا لا؟ طب هذا يطلب قيام الساعة لأنه خلاص انتهى الألم وانتهى الوصب والنصب، ما يوجد هناك إلا خير. فيريد الساعة، يقول: إذا كان هذا قبري، يقول: إذا كان هذا قبري، إذا كان هذا لباسي في القبر حرير، إذا كان هذه الرائحة الجميلة في القبر، طب ماذا هناك؟ أريد أن تقوم الساعة، يفتح له باب فيرى مقعد من الجنة، فيريد أن يصل هناك إلى النعيم. هذا قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. يا خواتي، ثبات، ابشروا، ابشروا الثبات. قال ابن القيم: الخلق قسمان، قال ابن القيم: الخلق قسمان، موفق بالتثبيت ومخذول بترك التثبيت. مادة التثبيت أصله، يقول ابن القيم، أصله ومنشأه من القول الثابت. طب أنت قولك ثابت اليوم؟ أنت ما عندك وجهين في الأقوال؟ أنت خلاص بس قول ثابت: أريد أن أرضي الله وفعل ما أمر وما أمر به العبد. يلا، هذا كلام ابن القيم، يقول: منشأ قولك أنت الثابت وفعلك أنت الثابت، فعل ما أمر به العبد، فبهما يثبت الله عبده. فكل من كان أثبت في قوله وأحسن في عمله كان أعظم تثبيتا في قبره وعلى الصراط إلى أن يدخل الجنة. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم أنه يفسح له 70 ذراعا يملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون، يملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون، يفسح له 70 ذراع. يعني أنت بتشوف القبر ضيق، لا خطأ، ليس إسمنت ولا طوب. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أصدق، ومن أصدق من الله قيل، ومن أصدق من الرسول صلى الله عليه وسلم، أن هناك مكان فيه سعة وفيه خضار يا خواتي إلى يوم يبعثون، تكون هناك خضار. وقلت لكم عمن شق له في القبر ورأى طاقة ياسمين هناك، رأى طاقة ياسمين وأخذها وشمها ثم أعاذها وأغلقها وكان يقبر أمه. وبعدما يوفق العبد للأسئلة وتنطلقي بلسانك كما وفقت اليوم يا حبيباتي، وفقت للمجالس اللي وفقك اليوم، فما ظنكم برب العالمين؟ إيش ظنك؟ أنا ظني اللي وفقنا أن نوحد، وفقنا للصلاة، وفقنا للصيام والعمل الصالح، وفقنا للعشر، وفقنا لرمضان، أنا ظني برب العالمين، ما وفقني حتى يعذبني، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ إيش ظنكم؟ ظن أن يفسح لنا في قبورنا، ظن أن يمتعنا، ظن أن النعيم هناك أفضل من الدنيا وما فيها. في حديث صحيح الترمذي يفسح له في قبره 70 ذراعا، في 70، ثم ينور له فيه الله نور، نور لن تكون عتمة، لن يكون ضيق، سيكون معك من يؤنسك هناك، سيكون معك عملك الصالح، كل شيء جميل أعددتيه في الدنيا يذهب معك، أعمالك، أقوالك، تلاوة القرآن، التسبيح، التهليل، كله يأتيك يؤنس وحشتك على هيئة رجل، ينور في القبر، يوسع فيه. فثم يقال له بعد هذا النور وبعد السعة وبعد لباس ألبسوه من الجنة وافتحوا له باب إلى الجنة، يقال له كما في الحديث، يقال ارجع، فيقول هو الآن يريد أن يرجع لأهله يبشرهم، فيخبرهم بما حله من نعيم ونور وحرير وطيب، فيقولان له، فيقولان نوم، نم كنومة العروس لا يوقظ إلا أحب أهله إليه حتى يبعث الله من مضاجعه ذلك. يأتيك عملك على هيئة كما في الحديث خواتي، ما نأتي ونعطي معاني غير الحديث، رجل صالح على هيئة رجل صالح، طيب اللباس، طيب الريح، حسن الوجه، فيؤنسك وتطلب الآن، أنت تطلبي أنك ترجعي، فيقال لك نومي نومة العروس ما يوقظك إلا أحب أهلك. أنتوا تعلموا إحنا الآن متى نرتاح؟ إحنا الآن كل ما نتعب نريد النوم، صح ولا لا؟ لأنه النوم في انقطاع عن كل شيء يتعبنا، صحيح ولا لا؟ خلاص إحنا ننتظر هذه النومة، إحنا النومة هاي بعدها صحوة، بعدين يأتيك أشياء تكدر حياتك، بعدين تنامي نومة، بس يأتي بعدها صحوة، ولا يزال في وصب وفي كدر، في سعادة. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، نعيم والله عنا نعيم، لكن أيضا ما تخلى يا خواتي، الدنيا مجبولة على الكدر، لكن هناك النومة لا، ابشري أبشر يا أختي، هناك ما في غير سعادة وراحة وروح وريحان وطيب وحرير، وما يوقظك إلا أحب أهلك، معنى أنت تستيقظي من مضجعك إلى أن تنالي شيء أفضل من اللي كنت فيه. يلا الآن سأناقش معكم مسألة نريد أن نناقشها مع بعض ونخرج منها بنتيجة، طيب؟ لأن هذه المسألة فيها خلاف، قضية سماع الميت للناس، هل الأموات يسمعوا الأحياء؟ وأول شيء أجيب على الجواب سؤال سيطرح عليك، كيف الآن نوفق بين حديث إنه ليسمع قرع نعالهم، ثم آية إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور؟ كيف تجمعي لي بين الآيتين والحديث، وكيف توفق بين إنه ليسمع قرع نعالهم وبين إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور؟ إذن هنا السياق سنتكلم أولا ونضبط المسألة، إحنا عن من نتكلم إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور؟ إحنا نتكلم عن اللي أجسادهم قبور لقلوبهم. يلا واحد، الآن الآيات ما تتحدث عن الميت، هذا الميت اللي خرجت روحه من جسده، لا، هي بتكلمنا عن ميت القلب، هي تحدثنا عن أموات القلوب اللي أصبحت أجسامهم وأجسادهم مقابر لقلوبهم، فأماتتها بالباطل ومنعت عنها الخير ومنعت عنهم سماع الحق. فيدل هنا في السياق كما سنورد في كلام الطبري وابن القيم وابن حجر وغيرهم، فسياق الآية يدل على أن المراد هنا الكافر ميت القلب لا تقدر على إسماعا ينتفع به، كما أن في القبور لا تقدر على إسماعهم إسماعا ينتفعون به. الآن اللي في القبور روحوا قولي له وأقم الصلاة بيطلع بيصلي؟ يلا سؤال لكم، روحي على القبر ضلك واقفة ساعة وضلك قولي وأقم الصلاة وأقيم الصلاة، يخرج يصلي؟ طيب تعالي على واحد من اليوم من أبناء المسلمين تاركين الصلاة بالكلية، لا يسجد لله سجدة، ضلك قفي أمامه ليل نهار، أقيموا الصلاة، الصلاة بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، ولا كأنك بتكلميه. يعني إذا الميت اللي في القبر بخرج بيصلي، هذا اللي أمامك بيصلي، وسبحان الله يا خواتي يموت هو ولا يصلي، لأنه لا دعا الله ولا استغفر ولا ابتهل إلى الله، هو أصلا ما يريد الحق، واضح؟ والمنافقين اللي يصلوا أمام الناس، إذا في ناس بيقوم بيصلي، راحوا الناس خلاص ما يصلي. ليش؟ لأنه هو خايف الناس تتكلم عليه، فهو ما يصلي لله، يصلي للناس. كما أن هؤلاء لا يتعظوا ولا ينتفعوا، كما أن في القبور لا يسمعوا، وهذا المراد في الآيات. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. نفي إسماع الصم مع نفي إسماع الموتى يدل على أن المراد عدم أهلية السامع، واضح؟ لا يسمع سماعا، هذا اللي أمامك لن يسمع سماع ينتفع به، كما أن الميت لا يمكن أن ينتفع بالسماع، عدم أهلية كل منهما للسماع. أي سماع ماذا؟ فقه، سماع انتفاع، سماع تغيير، أن يسمع سماع المقبلين. فقلوب هؤلاء مقبورة في أجسادهم، ميتة صماء، لا تسمع الحق ولا ترى الحق ولا تنتفع بالمواعظ، واضح؟ قال ابن جرير الطبري، يلا نسمع كلام ابن جرير، قال هذا مثل معناه إنك لا تقدر أن تفهم المشركين الذين ختم الله على أسماعهم فسلبهم فهم ما يتلى عليهم من مواعظ، كما لا تقدر أن تفهم الموتى الذين سلبهم الله الأسماع بأن تجعلهم يسمعوا. وقتادة ماذا قال؟ هذا مثل ضرب الله للكافر، فكما لا يسمع الميت الدعاء كذلك لا يسمع الكافر، ولا تسمع ولا تسمع الصم الدعاء، أي أنه أصم ولا مدبرا ثم ناديته، أصم ولا مدبر ثم ناديته، هل يسمعك؟ لا، أصم، نادي للصبح. والمعرض عن شرع الله مثل الأصم، نساء وأرجيلة، ولا صلاة ولا صيام ولا عبادة، واستغفر الله، إذا سب ما يسب إلا المسبات اللي تخرجه من الدين، أصم ولا مدبرا. إذا نادتي والله يا خواتي لا يسمع، كما أنه اللي في القبور ما يسمع. إذن هنا لا يراد أنه الميت لا يسمع. طب يلا الآن ضبطنا المسألة الأولى، ماذا قلنا عن الآيات؟ هذا يراد به أنه ميت القلب لا يسمع سماع الانتفاع، اتفقنا. يلا الآن سأأتي لكم في مسألة اختلف فيها العلماء، في مسألة سماع الأموات لكلام الأحياء، فمنهم من قال أنهم يسمعوا كلام الأحياء ومنهم من نفى، لكن إحنا سنكون مع الذين أثبتوا وسنكون مع المثبتين لمن قال أن الأموات يسمعون الأحياء، وسنضبط المسألة ونأتي بالأدلة، وسنقول لكم أنه هذا كلام كبار العلماء، شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر وكثير من أهل العلم. يلا سأعطي الأدلة على أن الأموات لهم سماع خاص يسمعون للأحياء. في صحيح مسلم، وأول دليل من صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك قتلى بدر 3 ثم أتاهم بعد 3 أيام، تخيلوا، قام عليهم فناداهم فقال يا أبا جهل بن هشام، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فسمع عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يسمع وأن يجيب وقد جيف وقد جيف؟ قال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر. هناك في أحاديث تقول لك جيفوا، في حديث هذا مسلم وقد جيفوا. طيب، لأنه ممكن الأخوات يعني يقولوا القراءة. طيب خواتي الحبيبات، النبي كلمهم ولا لا؟ كلمهم. وماذا قال لعمر لما قال كيف تكلمهم يا رسول الله وقد جيفوا وأن يجيبوا؟ ماذا قال له؟ والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، معناه أنهم كانوا يسمعون. طيب يلا، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الثاني أنهم يسمعون خفق نعال المشيعين، إنه ليسمع خفق نعالهم، هذا الدليل الثاني. طب ثلاثة، يلا الدليل الثالث، شرع لنا السلام، شرع لنا السلام بصيغة الخطاب للحاضر، قولوا السلام عليكم. طب هو ما يسمعني، ليش أقول له السلام عليكم؟ لماذا أقول لي الآن هو ما يسمعني؟ أنا أقول السلام عليكم إليك تسمعيني، سماع الخطاب للحاضر، المخاطب أمام يسمعني. إذن أتى صيغة السلام بصيغة الخطاب للحاضر الذي يسمع، وثبت في الصحيحين، هذا في الصحيحين يا خواتي معناه متفق عليه من الإمامين البخاري ومسلم، أنه كان يأمر بالسلام على أهل القبور، ويقول صلى الله عليه وسلم قولوا السلام عليكم. شوف في خطاب أنك أنت تسمعين الآن، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. إذن هذا خطاب لمن؟ خطاب لهم، وإنما يخاطب هذا من يسمع. فإذن لا يقال كيف الآن، هذا كلام، هذا تعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخبر صلى الله عليه وسلم، يلا هذا الحديث الرابع، الدليل الرابع أنهم يسمعون سماع خاص بحياة البرزخ، وأخبر صلى الله عليه وسلم من سلم على أخيه المؤمن، من سلم على أخيه رد عليه السلام، يعني أنت بتسلمي وهو يرد، هذا ثابت في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم ما من رجل يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه، إلا عرفه ورد عليه السلام. يلا اسمعوا الحديث مرة ثانية، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن نتأمله، ما من رجل يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه، من اللي عرفه؟ الميت، أنت سلمت وهو عرفك ورد عليه السلام. ساق ابن تيمية جملة من الأحاديث تدل على أن الموتى يسمعون، لكن الآن يلا انتبه لا تكملي، لابد أن نضبط الكلام، هل يسمعون سماعا مطلقا؟ هل هي سماع خاص بهم؟ هل سماع انتفاع؟ يلا اسمعوا ماذا قال شيخ الإسلام، فهذه النصوص وأمثالها تبين أن الميت يسمع في الجملة كلام الحي في الجملة، ولا يجب، لماذا قلنا في الجملة؟ لأني أنا ما أستطيع أن أعطيك تفصيل سماعه، هو يسمع قلنا، لكن لن أثبت لك بالتفصيل وقت كذا أو كيفية كذا، لأنه هذا علم، عالم غيبي، فأثبت كما أثبت الحديث والدليل بالإجمال، ولا يجب أن يكون السمع له دائما، يعني مش بالضرورة خواتي مثل الآن كل كلامنا يسمع، ولا ليس بالضرورة، ولا يجب أن يكون له السماع دائما، بل قد يسمع في حال دون حال، وهذا أجمل الكلام، أنه يسمع في حال دون حال، وهذا السمع سمع ماذا؟ إدراك، لا يترتب عليه جزاء ولا يترتب عليه، يعني ما يترتب عليه جزاء، لو سمع الآن أقيم الصلاة ما يقيم الصلاة، وهذا اللي ذهبوا له إنك ما تروحي على القبور تقرأي قرآن، اللي ذهبوا لهذا قالوا يا يعني هو سماعه ليس سماع يترتب عليه جزاء، يعني هو لن ينتفع ولن يهتدي في هذا القرآن، القرآن لمن كان حيا، لكن الميت ماذا ينتفع في النصوص؟ إذا ليس يترتب عليه جزاء، ولا هو في السمع المنفي مثل اللي قال إنك لا تسمع الموتى، لأنه إنك لا تسمع الموتى لا يراد به موتى القبور، يراد به موتى القلوب، هم أحياء لكن قلوبهم ميتة، إنك لا تسمع الموتى يراد به ميتين القلوب، فلا يراد به من في القبور، فالمراد به هنا سماع إيش؟ القبول والامتثال. إذن الآن سنقول ما قاله في مجموع الفتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية، قال إنهم يسمعون بالجملة، فخواتي حتى أنا أوصيكم الآن لا ترجعوا تبحثوا بالتفصيل، لن تصلي إلى نتيجة، غير اللي قلنا في النصوص ما يعطيكي، يعني هو يسمع بالجملة، هل الآن أنا أدعو له يسمعني؟ ما أحد يستطيع يقول لك نعم أو لا، هذا عالم غيبي، خلاص قلنا يسمع بالجملة، يسمع بالجملة، يسمع السلام ويرده، يسمع السلام ويرده، إذن الآن أنت تدعي الله عز وجل والله أعلم، هو ينتفع؟ نعم أكيد ينتفع، الدعاء أكثر ما ينتفع فيه، بل هو ورد أكثر شيء تجتهدي فيه الدعاء، ولد صالح يدعو له قدم أول شيء اللي ينتفع فيه الأموات الدعاء، وأنا أقول لكم شفتوا العمرة واللي تطوف وتتعب عن الميت، وشفتي اللي تفعل أكثر شيء ينتفع فيه الميت الدعاء. قال يسأل الله ترفع روحه، ترفع درجته، يقول يا رب هذا من وين؟ يقول من استغفار ولدك فلان. أكثر شيء اكثر فيه الدعاء، أكثر. وشوفوا والصدقات، لماذا الصدقات؟ لماذا؟ لأنه نفع متعدي، لولا أخرتني فأصدق. لماذا؟ لأنه كل ما تطفي النار الجواعة وعطشهم الله يطفي عن هذا إذا كان عليه شيء، الله يطفي عنه إذا كان عليه شيء، لأنك أنت تطفي ظمأهم ويعني يكونوا جواعة وعطاشة وتعبانين، ثم أنت الآن تفرجي عنهم، فالله يفرج عن ميتك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فأكثر شيء يا أخواتي لتسأل للأموات الدعاء والصدقات. يلا، سقي الماء روعة، كما ثبت لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ عن سقي الماء. طب إذن هذا الكلام اللي أتينا فيه ما هو؟ إذن هذا قول أن الأموات يسمعون بالجملة وليس كما سماع الأحياء، وليس سماع في كل وقت، يسمعون في وقت دون وقت، وحياة أخرى لا نستطيع أن نحكم عليها إلا بالنصوص، فلا أحد تطلب منه التفصيل، لأنه هو في حياة أخرى، حياة برزخية، ما خرج حدا من القبر وأتى وقال كذا وكذا وكذا وقال أنا سمعت كذا، فما نستطيع نحكم يا خواتي. فليبحث بالتفصيل، يقال له اتق الله، خلاص خذ الجملة واسمع ما قال أهل العلم. يسمع بالجملة كلام الأحياء، يسمع حال دون حال، حياة أخرى خاصة بهم لا نعلم ماهيتها ولا كيفيتها. هذا الذي أثبت وقاله ابن تيمية، الحافظ ابن كثير، قالوا ابن رجب، قالوا ابن القيم، قالوا غيرهم من العلماء. والحق كما أتى في إسلام ويب لما بحث قال الحق الذي لا مراء فيه أن الميت يسمع في الجملة كلام الحي، ولا يلزم أن يكون السمع له دائما، بل يسمع في حال دون حال كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية. أما دعوى البخالفين أن الخصوصية أنها للنبي صلى الله عليه وسلم فلا دليل عليه في هذه المسألة، والله أعلم وأحكم. إذن تذكر القبر وأحواله، زيارة القبور من حين لآخر، هل ينفعنا يا خواتي؟ حتم لازم لمن أراد حياة قلبه وخشوع في عبادته وبناء آخرته. قال صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكر بالموت، زوروا القبور فإنها تذكر بالموت. أنا أقول لكم أنت لو تفتحي الآن على مقطع ما يحتاج، خاصة عندما قالوا العلماء النساء، يعني خلاف قضية أن المرأة تزور أو لا تزور، أنه لا يجوز للنساء زيارة القبور، هذا موضع خلاف يعني معلوم أصلا، وأفضل ما قيل فيه الكراهة، أفضل ما قيل فيه الكراهة، أفضل ما قيل فيه. لكن أقول لكم هناك شروط، حتى لو كان في كراهة لكن في شروط، إنها تكون في وقت ما في رجال، إنها لا تتخذ الزينة، إنها لا تجزع، إنها لا تعد تصرخ، إنها واضح. لكن الصحيح، الصحيح الأفضل، حتى إحنا نبعد نفسنا ما بين ما قالوا بالمنع وبين ما قالوا بالجواز وبين اللي قالوا بالكراهة، إحنا نعلم إنه من مكاني أنا وأنا أجلس يصل دعائي فأدعو له، وإذا أردت أن أتعظ فيكفينا أن نفتح مقطع نرى الأكفان ونرى غسيل الأموات ونرى كيف الإنسان في لحظة يخر لا يستطيع أنه حتى يقول لهم الماء سخن ولا بارد، ما تكفينا، والله يكفينا يا حبيباتي. زوروا القبور فإنها تذكر بالموت، العبرة والعظة في هذا المكان، إنه تقول لك هذه القبور تعلموا إيش تقول؟ تقول لذات الدنيا مشوبة بالتنغيص، لذات الدنيا مشوبة بالتنغيص، زمانها مولي، شئتي أم أبيتي. العاقل اللي يفكر يا خواتي بين دارين، والآخرة خير لمن اتقى، والآخرة خير لمن اتقى، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، صائرون صائرون لا محال اليوم غدا، ولو كنا في حصون منيعة عالية لو حولنا حرس، يأتينا يوما ونفارق هذه الدنيا، من هاب أسباب المنالة المنايا ينلنه، وإن يرقى أسباب السماء بسلمي. كان أبو الدرداء يعظنا، أبو الدرداء يعظنا، يقعد إلى القبور كثير ما يقعد أبو الدرداء رضي الله عنه إلى القبور، فيتعجب منه لماذا كثير تجلس إلى القبور تنظر إليها. قال اسمعوا ما أجمل كلامه، أجلس إلى قوم يذكرونني ميعادي وإن قمت عنهم لم يغتابوني، أجلس إلى قوم يذكرونني ميعادي. وإن قمت عنهم لم يغتابوني، قيل لبعض الزهاد ما أبلغ العظات، فقال النظر إلى محل الأموات وإلى ما حلت له الأموات. زائر القبور إيش يرى؟ إيش يرى؟ تركوا كل ما ملكوا. هي عندك الآن اللي يخرج من بيتك ميت، يأخذ معاه أملاكه، عقاراته، اللي كنا نعصي الله لأجله أخذناه، أخذنا اللي كنا نعصي له. كل الناس اليوم اتفقوا معي أن كل المعاصي تقع لأجل شهوات جمع الدنيا وحطامها. طب لماذا؟ إما نعتبر أنه بس فقط يخرج معنا الكفن، كفننا وأعمالنا، وحتى الكفن ما ننتفع في أكفاننا تبلى ويبقى لنا العمل. زائر القبور يرى أهلها لا يستطيعون العمل ولا اكتساب حسنة واحدة، فيسعى يسعى يكتسب. ما دام أنا في حياة أعمل ليلا نهارا، أريد أن أجمع الحسنات، أريد أن أذهب السيئات. قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: ألا أخبركم بيوم فقري؟ يوم أنزل قبري. إذا كان الصحابي يوم فقره يوم ينزل قبره، ماذا نقول؟ هذا صحابي جليل، أبو ذر الغفاري يقول: ألا أخبركم بيوم فقري؟ يوم أنزل قبري. وقد رأيتم يا حبيباتي وسمعتم أثرياء العالم ميزانيات دولية، عندهم قصور وعندهم أرصدة في البنوك. في الدنيا كانوا يغبطوهم الناس معاكم حق، لكن بعد وفاتهم إيش كانوا يقولوا؟ اللهم أعنهم على الحساب. الله صح ولا لا؟ اللهم أعنهم على حسابهم. الحساب، إحنا في الدنيا تتلألأ عيوننا، سيارة، عندها قصر، بس بعد ما مات وما أخذ معاه شيء. ندعو له بالثبات وندعو الله إنه يهون عليه حساب هذه اللي تركها خلفه. في الختام حبيباتي، ألا نتعظ؟ ألا نتعظ ممن مضوا إلى قبورهم قبلنا؟ عن قريب سنكون عظة لغيرنا. ألا نتعظ؟ إحنا اعتبرنا بنرى فلان هذا عظة، طب وقريبا لا نعلم متى إحنا سنكون عظة لغيرنا. لكن السعيد من يقدم على الله بخير الأعمال، والشقي من تمادى به بالتسويف، تمادى التسويف غدا حتى مات بلا عمل. حتى إذا جاء أحدهم الموت، سمعت ما أخبرنا الله عنهم؟ قال ربي ارجعون. لماذا؟ تكمل بناء البيت، تروح تبحث عن وظيفة في بنوك ربوية، تريد أن تعملي في مختلط، إيش اللي تريدي؟ يرجعك لماذا؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. خلاص حاجز. إذن اليوم يا خواتي لعلي أرجع أعمل صالح اليوم. ارجعون، أنت فيها، أنت فيها اليوم، أقصى اليوم. أنت كل اللي تتمنيه ما يتمنوا أهل القبور أنت اعمليه. الموت عاقبة كل حي، ختام كل شيء، نهاية كل موجود سوى الرب المعبود. يستوي فيه المالك والمملوك، والسيد والمسود، فلا مفر منه ولا محيص عنه، لا مناص من سلطانه ولا إفلات من شباكه. فهو سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا. فمن عاش، فمهما عاش المخلوق فهو إلى الموت صائر، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالكل سيموت غير ذي العزة والجبروت. أيها الغافل، ربح القوم وخسرت، ساروا إلى الحبيب وما سرت، قاموا بالأوامر وضيعت بما به أمرت، وسلموا من رق الهوى واغتررت فأسرت. فالدنيا تخدمهم والسعادة تقدمهم حين يحشرون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أسأل الله العلي العظيم ينقذ قلوبنا ويهيئ لنا من أمرنا رشدا، ويعصمنا من الذنوب وقبائحها، ويستعملنا في طاعته وجميع جوارحنا. أسأل الله يهيئ لنا من أمرنا رشدا، أسأل الله يلهمنا رشدنا، أن يحيي قلوبنا، أن يعلمنا كيف نطيع فلا نعصيه، أن نذكره فلا ننسى، أن نشكر فلا نكفر. أسأل الله ينور بصائرنا بعلم عن الله، يأخذ بأيدينا إلى الصراط المستقيم. أن تستقيم قلوبنا، أن تستقيم ألسنتنا، أن تستقيم أسماعنا وأبصارنا، أن تستقيم حياتنا على طاعة الله. والله يا خواتي كما قال صلى الله عليه وسلم: يا إخواني لمثل هذا أعدوا، نعد لهذه اللحظات، نهيئ أمورنا وساعاتنا وأوقاتنا كلها في طاعة الله. أسأل الله العلي العظيم يستعملنا في طاعته ويهيئ لنا من أمرنا رشدا، ويعيننا في هذه العشر على الطاعة وعلى الصيام والقيام وحسن العمل. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين وللمؤمنات الأحياء منهم والأموات، صلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ألقاكم بإذن الله تعالى يوم السبت في شرح سورة البقرة إن شاء الله، على رابط ارتقاء إن شاء الله، نكمل الساعة الرابعة والنصف شرح سورة البقرة. أترككم في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.